زاوية الشرق. أهلا بكم مستمعينا الكرام. اللجوء والهجرة غير النظامية في بريطانيا تحت مجهر الحكومة ووزارة الداخلية مع طرح مشروع إصلاح قوانين جديدة كزيادة فترة الانتظار قبل الحصول على الإقامة من 5 أعوام حاليا إلى ما بين 10 و20 عاما، إضافة إلى ترحيل أسهل من السابق لسيما مع تفاقم وصول قوارب تعبر المونش بين فرنسا وبريطانيا تحمل على متنها المئات. وبعدما طرحت وزيرة الداخلية البريطانية شابانة محمود اقتراح قوانين اللجوء المشددة، هددت حكومة كير ستارمر العمالية دولا مثل ناميبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا معنية بالهجرة بتقليص منح التأشيرات السياحية والتأشيرات الخاصة بكبار الشخصيات لعدم تعاون تلك الدول في ملف الترحيل. قضية اللجوء والهجرة غير النظامية باتت مادة دسمة للأحزاب السياسية البريطانية التي تتسابق على الانتخابات القادمة، كما يعد السياسي البريطاني نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح يعد بترحيل جماعي لكل المهاجرين الذين عبروا المونش على متن قوارب صغيرة في حال فوز حزبه في الانتخابات القادمة وتزعمه للحكومة. موضوع تعديل قوانين اللجوء في لندن وتداعياتها وأبعادها نناقشه مع المحامي المتخصص بالقانون الدولي ومدير المركز العربي للعدالة في بريطانيا الدكتور محمد الشيخلي. دكتور أهلا بك في هذا اللقاء مع إذاعة الشرق راديو أوريون.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أهلا وسهلا فيك دكتور. أنت كمحامي ومتخصص، هل ممكن مواجهة قرار الحكومة البريطانية في قوانينها حول اللجوء والهجرة بالقانون الدولي وكيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد نحن مقبلون على معركة قضائية فيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة التي قامت بها وزيرة الداخلية الهوم سكرتري الهوم أوفيس السيدة شبانة محمود أمام البرلمان، ولكن هنالك الكثير من التغاضي عن المبادئ النبيلة والسامية الواردة في المعاهدات الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان قد خالفتها هذه التعليمات التي صدرت يوم أمس. وبالتالي أنا أتوقع أننا سنكون مقبلين على معركة قضائية فيما يتعلق بالكثير من الفقرات التي وردت في هذا التعديل، رغم أن هذه التعديلات التي أوردتها وزيرة الداخلية شبانة محمود هي تراجع كبير للأخلاقيات والإنسانية التي كانت تتمتع بها المملكة المتحدة وفقا لالتزاماتها الدولية. نحن الآن في مرحلة انهيار أخلاقي وإنساني فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان وخاصة معاهدة الأمم المتحدة لعام 51 وأيضا معاهدة دبلن المتعلقة باللاجئين في دول اللجوء.
طيب هل ممكن أن تكون هناك قرارات حكومية تعارض قرارات وقوانين دولية؟
بالتأكيد لا يجوز أن تكون هنالك أي تعارض فيما يتعلق بالقوانين الوطنية مع المعاهدات المصدقة دوليا وهنالك التزامات كما ذكرت. نحن في مرحلة حقيقة مرحلة صراع كبير. الحكومة البريطانية ارتكبت أخطاء كثيرة فيما يتعلق بمفاوضاتها قبل البريكسيت. الحكومة البريطانية لم تأخذ بالاعتبار أنها ستكون خارج دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي لن تكون هي دولة من ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الاتحاد الأوروبي أيضا قام بمعاقبة المملكة المتحدة على قرارها بالبريكسيت بحيث فتح السواحل الفرنسية يعني أن تقوم الزوارق الصغيرة بنقل طالبي اللجوء إلى داخل المملكة المتحدة، وهذا سبب ضغطا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا على الحكومة البريطانية. الآن الحكومة البريطانية تحاول أن تعالج أخطائها التي ارتكبتها قبل وأثناء مفاوضات بريكسيت وبعدها بأن تنتقم من المبادئ النبيلة والسامية المتعلقة بطالبي اللجوء والذين من المفترض أن يتمتعون بالحماية سواء الإنسانية أو السياسية. إذن نحن الآن في مرحلة مخاض كبير جدا، ليس هنالك ضوء في نهاية النفق فيما يتعلق بهذه التعليمات، لأنه كما ذكرت في بداية حديثي نحن سنكون أمام معركة قضائية وعملية شد وجذب مع الحكومة البريطانية ووزارة الداخلية. ولكن للأسف أن الحكومة البريطانية وحكومة العمال قد تراجعت عن وعودها الانتخابية قبل تشكيل هذه الحكومة، والشعب البريطاني كما منح الحكومة العمال الليبرال جوفرمنت أكبر نسبة خلال فترة التصويت في تاريخ حزب العمال، أنا أعتقد أن الانتخابات المقبلة سيعاقب الشعب البريطاني حزب العمال فيما يتعلق بحصوله على أقل نسبة في تاريخه أيضا.
هل تعتقد أن هذا المشهد سيعقد من العلاقات الأوروبية بخصوص الهجرة واللجوء؟
لا أعتقد حقيقة أن ستكون هنالك يعني تعقيدات أو مشاكل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في هذا المجال. المشكلة الحقيقية هي في الدول التي لا تستقبل مواطنيها من الذين رفضت طلبات لجوئهم في المملكة المتحدة. الاتحاد الأوروبي أيضا باعتبار أن المملكة المتحدة الآن هي خارج إطار البريكسيت، فبالتالي هي أيضا غير ملزمة باسترجاع طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة. ولكن كما ذكرت أن هنالك إشكالية كبيرة مع الدول الأخرى، رغم أن الرسالة التي وردت ضمن ما بين سطور تعليمات وزارة الداخلية أمام البرلمان يوم أمس أن الحكومة البريطانية قد عاقبت 3 دول، أنغولا وكونغو الديمقراطية ودولة أخرى ناميبيا كما أعتقد، أنها لن تمنح فيز لتلك الدول للدخول للمملكة المتحدة، وذلك لامتناعها عن استلام مواطنيها الذين رفضت طلبات لجوئهم والذين ألزمتهم المحكمة بالترحيل سواء الطوعي أو القسري إلى تلك الدول. هذه الرسالة هي رسالة إلى كل الدول، أن بقية الدول التي ترفض أن تستقبل مواطنيها المرفوضة طلباتهم أمام المحاكم البريطانية والتي استنفذت جميع مراحل الطعن، الآن أيضا سيكون هنالك يعني تقليل أو إيقاف منح تلك الدول ورعاية تلك الدول الفيز من خلال السفارات البريطانية.
نعم. دكتور محمد الشيخلي، بصفتك مدير المركز العربي للعدالة في بريطانيا، ماذا توصي في هذا الملف أنت كرجل قانون؟
أنا حقيقة أشعر بألم وحزن كبير جدا، لأننا كنا نقاتل في سبيل حقوق الإنسان الإنسانية والسياسية، وخاصة الهاربين من مناطق النزاعات المسلحة التي تشترك فيها الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة في صناعة تلك النزاعات المسلحة والتي أجبرت تلك الشعوب إلى طلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. الآن نرى بأننا للأسف، وأنا كرجل قانون مختص في القانون الدولي، أنا أشعر بألم وحزن شديدين فيما يتعلق بتراجع الأمم المتحدة والدول التي أنشأت وكتبت والمنظمات التي قاتلت من أجل حقوق الإنسان أن نصل إلى هذه المرحلة التي هنالك فيها انتهاكات كبيرة على مستوى القانون الدولي والمعاهدات الدولية. هناك دول تسحب جناسي من مواطنيها الذين عاشوا لمدة 50 أو 60 عام. هنالك أمريكا الآن أيضا تسحب الجناسي من بعض مواطنيها. قد لا يكون هذا بعيدا عن المملكة المتحدة خلال الفترة القادمة، لأن هذه كلها مؤشرات على تراجع هذه الدول عن التزاماتها ما بعد الحرب العالمية الثانية.
دكتور، هل لمستم في بريطانيا تمييز من قبل الحكومة بحق اللاجئين بجنسياتهم؟
حقيقة لم يعني لا يوجد هنالك تمييز في هذا المجال ما بين لاجئ وآخر، باستثناء الميزة التي منحت إلى مواطني دولة أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية. ولكن مع بقية الدول كان هنالك تعامل إنساني وهنالك التزام بالقانون البريطاني وأيضا التزام بالمعاهدات الدولية فيما يتعلق بمنحهم للدول لطالبي اللجوء الذين القادمين من مناطق النزاع المسلح. هنالك كانت تسهيلات كبيرة جدا فيما يتعلق بمنحهم اللجوء وحق الإقامة سواء المؤقتة أو الدائمية، ومن ثم حق التجنس في بريطانيا. ولكن الإشكالية الكبرى هي بدأت منذ خروج المملكة المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي في البريكسيت، والتي كان هنالك ضغط كبير من خلال فتح السواحل الفرنسية. يعني ليس من المنطقي أن 4,000 شخص يصلون في يوم واحد في قوارب كثيرة. نحن نتحدث وكأن الأمر إنزال نورماندي، يعني 4,000 شخص يصلون من السواحل الفرنسية إلى المملكة المتحدة. هذا شيء غير مقبول، يعني غير مقبول اجتماعيا، اقتصاديا، سياسيا، أو حتى كالتزام بالمعاهدات بين هذه الأطراف. لذا أيضا الاتحاد الأوروبي وفرنسا تتحمل جزء كبير مما وصل الأمر إليه في قرارات وزارة الداخلية البريطانية أمس. وأيضا هنالك ضغط شعبي بريطاني فيما يتعلق بالاعتداءات التي يقوم بها للأسف بعض من طالبي اللجوء السياسي أو الإنساني القادمين في هذه القوارب. وجميع يستذكر ماذا جرى فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية على القاصرات في المملكة المتحدة من قبل هؤلاء الذين كانوا سببا رئيسيا في تهيئة الرأي العام البريطاني لغرض مطالبة الحكومة بالتصدي لهذه الموجات من طالبي اللجوء القادمين من السواحل الفرنسية إلى المملكة المتحدة.
دكتور شيخ، لسؤالي الأخير، لماذا لا يتم التعامل مع اللاجئين على أنهم ممكن أن يكونوا قوة عاملة في البلاد تساهم في التنمية المحلية وفي الاقتصاد، ويتم تأمين دورات تأهيلية لهم على سبيل المثال؟
دعنا نكون واضحين. القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنح الحماية الإنسانية والسياسية، سواء اتفاقية الأمم المتحدة لعام 51 أو اتفاقية دبلن، هذه الاتفاقيات واضحة جدا في من يستحقون منحهم الحماية الإنسانية أو السياسية. هنالك إشكالية في فهم هذه الاتفاقيات من المهاجرين غير الشرعيين. هؤلاء يتصورون، يعني اتفاقية دبلن تلزم طالب اللجوء الهارب من دولة ذات نزاع مسلح أن يقدم طلب اللجوء في أول دولة يصل إليها. يعني ليس من المنطقي أن يسير طالب اللجوء من اليونان إلى هنغاريا إلى النمسا إلى ألمانيا إلى هولندا إلى فرنسا إلى أي دولة داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الفاينل ديستنيشن يعني الذي يريده هو أن يصل إلى بريطانيا. هذا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية واتفاقية دبلن، يتعارض الأرض كليا. فعلينا أن نميز. الإشكالية يوم أمس كما ذكرت هي أنه لم يكن هنالك تمييز بين من يستحق اللجوء حق اللجوء وفق الاتفاقيات الدولية، الهاربين من مناطق النزاع المسلح، وما بين ما يسمون بالمهاجرين الاقتصاديين. المهاجرين الاقتصاديين القادمين من دول شمال أفريقيا أو دول أفريقيا، هؤلاء حقيقة يعني تجدهم في أغلب دول الاتحاد الأوروبي يفترشون الطرقات وينامون تحت الجسور وهكذا، لأنهم يريدون تحسين أوضاعهم الاقتصادية. فالاتفاقيات الدولية لا تتحدث عن المهاجرين غير الشرعيين الاقتصاديين. الاتفاقيات الدولية تتحدث عن طالبي اللجوء من الدول التي فيها نزاعات مسلحة. فعلينا هنا التفريق ما بين الهارب من الخطر المحدق الذي تتعرض في حياته إلى الخطر في مناطق النزاع المسلح، وما بين القادمين غير الشرعيين من المهاجرين طالبي تحسين الأوضاع الاقتصادية.
دكتور محمد الشيخ لي، محامي متخصص بالقانون الدولي ومدير المركز العربي للعدالة في بريطانيا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق راديو أوريون.
حياكم الله.
كنتم مع زاوية الشرق.